الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الشهداء العدول، وقول الله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والعدل والرضا عند الجمهور من يكون مسلماً مكلفاً حراً غير مرتكب كبيرة ولا مصر على صغيرة. العدل من يكون مسلماً مكلفاً أي بالغاً عاقلاً حراً غير مرتكب كبيرة ولا مصر على صغيرة، هذا هو العدل. اللهم اجعلنا منهم وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. حدثنا الحكم بن نافع، أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الله بن عتبة قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن أناساً كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، أي بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيراً أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسب سريرته، ومن أظهر لنا سوءًا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة، رضي الله تعالى عنه. وعلى المسلم أن يتقي الله ويراقب الله ويمتثل أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويحذر ما نهى الله عنه وما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ويلزم توحيد الله وطاعته. اللهم ثبتنا على الإيمان وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. باب تعديل كم يجوز، يعني المعدل كم عدده. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال: وجبت. ثم مر بأخرى فأثنوا عليها شرا، أو قال غير ذلك، فقال: وجبت. فقيل: يا رسول الله، قلت لهذا وجبت ولهذا وجبت؟ قال: شهادة القوم، المؤمنون شهداء الله في الأرض. وهذا إذا أثنى الناس بما يعلمون لا بطلب، بل أثنوا عليه بما يعلمون من سيرته. اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا داود بن أبي الفرات، حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود قال: أتيت المدينة وقد وقع بها مرض، وهم يموتون موتًا ذريعًا أي كثيرًا، فجلست إلى عمر رضي الله عنه، فمرت جنازة فأثني خيرًا، فقال عمر: رضي الله عنه وجبت، ثم مر بأخرى وأثني خيرا، فقال عمر رضي الله عنه وجبت، ثم مر بالثالثة وأثني شرا فقال وجبت، فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. قلنا وثلاثة، شهد له ثلاثة قال وثلاثة، قلنا واثنان قال واثنان، ثم لم نسأله عن الواحد. اللهم ثبتنا على الإيمان، وحسن خواتمنا على الإيمان، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. باب الشهادة على الأنساب، النسب والرضاع المستفيض يعني المنتشر بين الناس، والموت القديم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. والتثبت فيه، التثبت في أمر الشهادة. حدثنا آدم، حدثنا شعبة، أخبرنا الحكم عن عراك بن مالك، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: استأذن علي أفلح فلم آذن له، فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: وكيف ذلك؟ فقال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. فقالت: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدق أفلح، إذني له. فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والرضاع المحرم إذا كان الرضيع دون الحولين ورضع خمس رضعات فتثبت بذلك الحرمة، فيكون الرضيع ابناً للمرضعة ولزوجها، لأن اللبن بإذن الله يكثر بالجماع، فاللبن مشترك، فالرجل يصير أب للرضيع. حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة رضي الله عنه: لا تحل لي، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، هي ابنة أخي من الرضاعة. فحمزة رضي الله عنه أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، فابنته تحرم عليه، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبد الرحمن، أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها من الرضاعة. فقالت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين: لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة يحرم منها ما يحرم من الولادة. فالعم من الرضاعة يحرم. حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان بن أشعث ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال: يا عائشة، من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. قال: يا عائشة، انظرنا من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. يعني الرضاعة التي تحرم إذا كان الرضيع دون الحولين ورضع 5 رضعات وسد ذلك اللبن مجوعه، فهذا هو الرضاع المحرم، 5 رضعات والطفل دون الحولين. باب شهادة القاذف والسارق والزاني، وقول الله عز وجل: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، يعني ما زالوا غير تائبين. قال: وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، ومن تاب تاب الله عليه. وجلد عمر رضي الله عنه أبا بكر وشبل بن معبد ونافعا بقذف المغيرة، قذفوا بأنه زنى ولم يجدوا 4 شهود يشهدون بذلك، هم 3، فجلدوا من 80، لأن القذف لا يثبت إلا ب4 شهود يشهدون شهادة واضحة أنهم رأوا الميل داخل المكحلة تماما، فإذا شهد أقل من 4 يجلدون. فعرض المسلم عظيم، لا يجوز التكلم في عرض المسلم بغير بينة. قال: وجلد عمر رضي الله عنه أبا بكر وشبل بن معبد ونافعا بقذف المغيرة، ثم استتابهم وقال: من تاب قبلت شهادته. وأجازه عبد الله بن عتبة وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاووس ومجاهد والشعبي وعكرمة والزهري ومحارب بن دثار وشريح ومعاوية بن قرة، قالوا: إذا تاب تاب الله عليه. وقال أبو الزناد: الأمر عندنا بالمدينة، إذا رجع القاذف عن قوله فاستغفر ربه قبلت شهادته. وقال الشعبي وقتادة رحمهم الله: إذا أكذب نفسه جلد، أي حد القذف، وقبلت شهادته. وقال الثوري رحمه الله: إذا جلد العبد ثم أعتق جازت شهادته، وإن استقضي أي جعل قاضيا المحدود فقضاياه جائزة، يعني بعدما تاب. وقال بعض الناس: لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب. ثم قال: لا يجوز نكاح بغير شاهدين، فإن تزوج بشهادة محدودين أي أناس ارتكبوا ذنبا وأقيم على الحد وتابوا جاز، وإن تزوج بشهادة عبدين أي مملوكين لم يجد. وأجاز شهادة المحدود يعني بعدما أقيم على الحد وتاب، والعبد والأمة لرؤية هلال رمضان تقبل شهادته إذا شهد بدخول رمضان لأنه قد تاب. وكيف تعرف توبته؟ وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الزاني سنة، أن البكر الذي لم يتزوج إذا زنى يجلد 100 ويغرب عام. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم الذين تخلفوا عن غزوة تبوك كسلاً لا نفاقاً، حتى مضى 50 ليلة وقبل الله توبتهم. حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن يونس، وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن امرأة سرقت في غزوة الفتح فتح مكة، فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر بها فقطعت يدها. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: فحسنت توبتها وتزوجت بعدما أقيم عليه الحد، تابت وتزوجت، وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من تاب تاب الله عليه. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر في من زنى ولم يحصن بجلد 100 وتغريب عام، إذا كان بكر وزنى ويجلد 100 جلدة ويغرب عن البلد عام. باب لا يشهد على شهادة جور، يعني إذا كانت المسألة فيها ظلم لا يشهد على الظلم. حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا أبو حيان التيمي عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله ثم بدا له فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي وأنا غلام، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا، قال: ألك ولد سواه؟ قال: نعم. قال: فأراه قال: لا تشهدني على جور. يجب العدل بين الأولاد، إذا وهبت ولدك شيء أعطهم كلهم، لا بد من العدل في هبة الأولاد، وإذا لم يفعل فهذا ظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشهدني على جور، أنا لا أشهد على ظلم. وقال أبو حرير عن الشعبي: لا أشهد على جور، أي على ظلم، فلا تشهد على باطل. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أبو جمرة قال: سمعت زهدم بن مضرب قال: سمعت عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني الصحابة رضي الله عنهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران رضي الله عنه: لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنين أو 3. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بعدكم قوماً يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. فالخيانة من كبائر الذنوب، وشهادة الزور من كبائر الذنوب. وإذا نذرت لله على شيء يجب عليك الوفاء، وينبغي لك أن تبتعد عن كثرة الأكل وكثرة السمن، لأن ذلك يضعف ذاكرتك. قال الحافظ رحمه الله: وقيل المراد يظهر فيهم كثرة المال، وقيل المراد أنهم يتسمنون، أي يتكثرون بما ليس فيهم، ويدعون ما ليس لهم من الشرف، ويحتمل أن يكون جميع ذلك مراد. وقد رواه الترمذي رحمه الله من طريق هلال ابن يساف عن عمران بن حسين رضي الله عنه بلفظ: ثم يجيء قوم يتسمنون ويحبون السمن، وهو ظاهر في تعاطي السمن على حقيقته، وهو أولى ما حمل عليه خبر الباب. وإنما كان مذموماً لأن السمين غالباً بليد الفهم، يعني ضعيف الفهم، ثقيل عن العبادة. السمين السمن يكون غالباً بليد الفهم، أي قليل الفهم وثقيل عن العبادة، فينبغي للمسلم أن يحذر ذلك. حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، فذكر ثلاث قرون ولم يشك، ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم رحمه الله: وكانوا، أي السلف، يضربوننا على الشهادة والعهد، يعني يؤدبون الأولاد ويبينون لهم عظم أمر الشهادة وأمر العهد. باب ما قيل في شهادة الزور، لقول الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور، وكتمان الشهادة: ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. تلووا ألسنتكم بالشهادة، أي تحرفوا الشهادة بالزيادة والنقصان ونحو ذلك. فشهادة الزور من الكبائر، وكتمان الشهادة من الكبائر. فأشهد بالحق ولا تشهد زوراً، ولا تكتم شهادة الحق. حدثنا عبد الله بن منير، سمع وهب بن جرير وعبد الملك بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور. تابعه غندر وأبو عامر وبهز وعبد الصمد عن شعبة. فالإشراك بالله، دعاء غير الله، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، هذا أعظم الجرائم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. وعقوق الوالدين، الإساءة إلى الوالدين ومعصية الوالدين وإيذاء الوالدين من الكبائر المهلكة، وقتل النفس ظلماً من الكبائر المهلكة، وشهادة الزور من الكبائر المهلكة. وعلى المسلم أن يتقي الله ويحذر الشرك، ويحذر عقوق الوالدين، ويحذر قتل النفس بغير حق، ويحذر شهادة الزور وجميع المعاصي. اللهم ألهمنا رشدنا، وأعذنا من شرور أنفسنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. حدثنا مسدد، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثاً، يعني قالها ثلاث مرات. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئاً، فقال: ألا وقول الزور؟ قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. لأن شهادة الزور خطر عظيم، لأن القاضي إنما يحكم بناءً على شهادة الشهود. فإذا كان شاهد الزور فالقاضي يقضي بالقتل أو بالقطع أو بغير ذلك بناءً على شهادة الزور، وهم كاذبون، فهذا جرم عظيم. وقال إسماعيل بن إبراهيم: حدثنا الجريري، حدثنا عبد الرحمن، باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقوله في التأذين وقبوله في التأذين أن يؤذن وغيره، وما يعرف بالأصوات. وأجاز شهادته أي شهادة الأعمى قاسم والحسن وابن سيرين والزهري وعطاء رحمهم الله. وقال الشعبي رحمه الله: تجوز شهادته أي الأعمى إذا كان عاقلاً. وقال الحكم رحمه الله: رب شيء تجوز فيه. وقال الزهري رحمه الله: أرأيت ابن عباس رضي الله عنهما لو شهد على شهادة أكنت ترده؟ وكان ابن عباس رضي الله عنهما يبعث رجلاً إذا غابت الشمس أفطر ويسأل عن الفجر، فإذا قيل له طلع صلى ركعتين. وقال سليمان بن يسار: استأذنت على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فعرفت صوتي، قالت: سليمان ادخل فإنك مملوك ما بقي عليك شيء. يعني العبد إذا كان حصل معه كتابة مع أهله ولم يسدد المبلغ فلا يزال عبد حتى يكمل الكتابة. وأجاز سمرة بن جندب رضي الله عنه شهادة امرأة منتقبة يعني عليها النقاب إذا عرف صوتها. حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يقرأ في المسجد فقال: رحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتهن من سورة كذا وكذا. وزاد عباد بن عبد الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: تهجد أي صلى صلاة التهجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي، فسمع صوت عباد يصلي في المسجد فقال: يا عائشة، أصوت عباد هذا؟ قلت: نعم. قال: اللهم ارحم عبادا. فإذا عرف الصوت يشهد بمعرفة الصوت. حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة أخبرنا ابن وهب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالاً رضي الله عنه يؤذن بالليل، يعني أذان الفجر الأول، فكلوا واشربوا. الصائم إذا سمع الأذان الأول للفجر يأكل ويشرب لأنه لم يطلع الفجر الثاني. فكلوا واشربوا حتى يؤذن، أو قال: حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم رضي الله عنه رجلاً أعمى لا يؤذن حتى يقول له الناس: أصبحت. فإذا قالوا: أصبحت، أذن. فيصح أذان الأعمى إذا كان عنده من يخبره بالوقت. حدثنا زياد بن يحيى حدثنا حاتم بن وردان حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية، نوع من اللباس، فقال لي أبي مخرمة: انطلق بنا إليه، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عسى أن يعطينا منها شيئا. فقام أبي على الباب فتكلم، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قباء، أي من تلك الملابس، وهو يريه محاسنه، أن يوريه الزينة التي فيه، وهو يقول: خبأت هذا لك، أي أخفيت هذا لك، خبأت هذا لك، تطيباً لخاطر مخرمة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. باب شهادة النساء، وقوله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. وهذا في الأموال، في شهادة على الأموال. حدثنا ابن أبي مريم، أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها، فشهادة المرأة نصف شهادة الرجل، وذلك دليل على أن عقلها ناقص. قال: وخص الجمهور ذلك بالديون والأموال، أي مسألة الدين والمال، شهادة امرأتين ورجل. وخص الجمهور ذلك بالديون والأموال، وقالوا: لا تجوز شهادتهن النساء في الحدود والقصاص. باب شهادة الإماء، أي الأمة المملوكة والعبيد. وقال أنس رضي الله عنه: شهادة العبد جائزة إذا كان عدلاً. وأجازه شريح وزرارة بن أوفى رحمه الله. وقال ابن سيرين رحمه الله: شهادته جائزة إلا العبد لسيده، إلا إذا شهد لسيده فلا يقبل. وأجازه الحسن وإبراهيم رحمهم الله في الشيء التافه أي القليل. وقال شريح رحمه الله: كلكم بنو عبيد وإماء. المهم أن يكون عدلاً. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه. أراد البخاري رحمه الله أن يروي عن شيخ آخر. وحدثنا علي بن عبد الله، حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة قال: حدثني عقبة بن الحارث رضي الله عنه، أو سمعته منه، أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب. عقبة بن الحارث تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب. قال: فجاءت أمة، أي أمة مملوكة، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، يعني أرضعتك يا عقبة وأرضعت زوج امرأتك أم يحيى. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني. قال: فتنحيت فذكرت له. قال: وكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ فنهاه عنها. النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحذر تلك المرأة، لأنها المرضعة ادعت أنها أرضعتكما وأنتما أخو من الرضاع، ففيه قبول شهادة المرضع. ففارقها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف، أي كيف تعاشرها وقد زعمت، أي هذه المرضعة، أنها قد أرضعتكما؟ فنهاه عنها صلى الله عليه وسلم. باب شهادة المرضع. حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: تزوجت امرأة فجاءت امرأة فقالت: إني قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وكيف وقد قيل دعها عنك، أو نحوه. يعني أمره أن يفارقها لأنها قيل أنها أختك. باب تعديل النساء بعضهن بعضا. حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود، وأفهمني بعضه أحمد. حدثنا فليح ابن سليمان عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة رحمهم الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك يعني حينما اتهموها وهي بريئة رضي الله عنها حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله منه قال الزهري وكلهم رحمهم الله حدثني طائفة من حديثها وبعضهم أوعى أي أحفظ من بعض وأثبت له اقتصاصا وقد وعيت أي حفظت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وبعض حديثهم يصدق بعض زعموا أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفراً أقرع بين أزواجه نعم القرعة فالذي يطلع سهمها تخرج معه لا يختار بنفسه بل يعمل قرعة فالذي سهمها يطلع يأخذها معه حتى يعلم الباقيات أن هذا قدر الله عز وجل فأقرع بيننا في غزاة غزاها فخرج سهمي فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب بعدما أنزل الله تعالى آية الحجاب وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب فأنا أحمل في هودج وأنزل فيه الهودج الرحل على البعير مغطى فهي تركب في ذلك المكان المغطى وترفع وهي فيه وتنزل وهي فيه ما أحد يراها فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل أي رجع ودنونا من المدينة أي قربنا من المدينة آذن ليلة بالرحيل ليلة آذن بأنه سيقوم من هذا المكان فقمت تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش يعني لقضاء الحاجة فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع أظفار خرج عقد في عنقها في صدرها من أظفار يعني من خرز ليس ذهب ولا فضة بل خرز فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع فرجعت فالتمست عقدي أي بحثت عنه فحبسني ابتغاؤه أي أخرني البحث عن العقد فأقبل الذين يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه وكان النساء إذ ذاك خفافاً لم يثقلن ولم يغشهن اللحم يعني ضعاف خفاف رضي الله عنها وإنما يأكلن العلق من الطعام يعني القليل من الطعام فلم يستنكر القوم حين رفعوه ثقل الهودج فاحتملوه وكنت جارية حديثة السن أي صغيرة فبعثوا الجمل وساروا فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منزلهم وليس فيه أحد فأممت منزلي أي قصدت منزلي الذي كنت به فظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي فبين أنا جالسة غلبتني عيناي فنمت رضي الله عنها وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني رضي الله عنه من وراء الجيش فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون حتى أناخ راحلته ووطئ يدها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة، لم يركب، إنما ركبت عائشة أم المؤمنين، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا معرسين أي للراحة في آخر الليل في نحر الظهيرة، فهلك من هلك أي تكلموا بالباطل نعوذ بالله. وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين نعوذ بالله. فقدمنا المدينة فاشتكيت بها شهرا أي مرضت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها شهرا، والناس يفيضون من قول أصحاب الإفك ويريبني أي يشككني في وجعي أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض، إنما يدخل فيسلم ثم يقول كيف تيكم أي كيف فلانا، لا أشعر بشيء من ذلك حتى نقهت أي خف مرضي. فخرجت أنا وأم مصطح قبل المناصع متبرزنا أي لقضاء الحاجة، لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف يعني بيوت الخلاء قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في البرية أو في التنزه. فأقبلت أنا وأم مصطح بنت أبي رهم نمشي، فعثرت في مرطها أي دعست على ثوبها وكادت تسقط، فقالت تعس مصطح أي هلك مصطح، مصطح ابنها. فقلت لها بئس ما قلت، أنكرت عليها أن تسب مصطح رضي الله عنها، فقلت بئس ما قلت، ما أتسبين رجلا شهد بدرا رضي الله عنه. فقالت يا هنتاه يعني يا هذه ألم تسمعي ما قالوا، فأخبرتني بقول أهل الإفك، فازددت مرضا على مرضي. ولما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، فقال كيف تيكم، فقلت ائذن لي إلى أبوي أي ائذن لي أن أذهب إلى أبوي، فالمرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذن. قالت وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما، فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت أبوي فقلت لأمي ما يتحدث به الناس، فقالت يا بني هوني على نفسك، هوني على نفسك الشان، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة جميلة عند رجل يحبها ولها ضرائر أي للرجل زوجات إلا أكثرن عليها. فقلت سبحان الله ولقد يتحدث الناس بهذا. قالت فبت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع أي تبكي والدم يسيل الدمع دمع العين ولا أكتحل بنوم. ثم أصبحت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأسامة بن زيد رضي الله عنهما حين استلبث الوحي يعني تأخر الوحي في هذا الموضوع يستشيرهما في فراق أهله. فأما أسامة رضي الله عنه فأشار عليه بالذي يعلم في نفسه من الود لهم، فقال أسامة رضي الله عنه أهلك يا رسول الله ولا نعلم والله إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، وسل الجارية أي بريرة التي اعتقتها عائشة رضي الله عنها، وسل الجارية أي بريرة تصدك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال يا بريرة هل رأيت فيها شيئا يريبك أي يشككك؟ فقالت بريرة رضي الله عنها لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت أي ما رأيت منها أمرا أغمسه عليها أي أعيبه عليها قط أكثر من أنها جارية حديثة السن أي صغيرة تنام عن العجين، فتأتي الداجن أي الشاة التي في البيت فتأكله، هذا العيب. صغيرة تنام بعدما تعجن الدقيق فتأتي الشاة تأكل الدقيق، هذا عيب، ليس لها عيب غير هذا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. وقد ذكروا رجلا وهو صفوان بن المعطل رضي الله عنه ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، والله أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. فقام سعد بن عبادة رضي الله عنه وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً ولكن احتملته الحمية، فقال: كذبت لعمر الله، والله لا تقتله ولا تقدر على ذلك. فقام أسيد بن الحضير رضي الله عنه فقال: كذبت لعمر الله، والله لنقتلنه، يعني إذا أمرنا النبي، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. على كل، سعد بن عبادة رضي الله عنه صحابي ولكن عند الغضب قال هذا الكلام. فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا يعني بأن يتقاتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فنزل فخفضهم حتى سكتوا وسكت. وبكيت يومي، تقول عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، وبكيت يومي لا يرقى لي دمع، أي لا ينقطع الدمع، تبكي رضي الله عنها ولا أكتحل بنوم. فأصبح عندي أبواي وقد بكيت ليلتي ويوما حتى أظن أن البكاء فالق كبدي. قالت: فبينهما جالسان عندي وأنا أبكي، إذ استأذنت امرأة من الأنصار رضي الله عنها فأذنت لها فجلست تبكي معي. فبينا نحن كذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس، ولم يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل قبلها، وقد مكث شهرا لا يوحى إليه في شأني شيء. قالت: فتشهد، أي حمد الله وأثنى على الله وتشهد، ثم قال: يا عائشة، فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب الله عليه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قرص دمعي، أي وقف دمع العين حتى ما أحس منه قطرة. فقلت لأبي: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله لا أدري ما أقول، والله لا أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن. فقلت: إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس ووقر في أنفسكم وصدقتم به، وإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لتصدقني، والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف، يعني يعقوب عليه السلام، إذ قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، رضي الله عنها. ثم تحولت على فراشي وأنا أرجو أن يبرئني الله، ولكن والله ما ظننت أن ينزل في شأني وحيا، ولا أنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا تبرئني. فوالله ما رام أي ما تحرك من مجلس، ما رام مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه الوحي، فأخذه ما يأخذه من البرحاء أي العرق حتى إنه ليتحدر منه أي لا يتساقط منه العرق مثل الجمان أي مثل اللؤلؤ من العرق في يوم شات أي في يوم بارد. فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لي: يا عائشة أحمد الله فقد برأك الله. قالت لي أمي: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله ولا أحمد إلا الله. فأنزل الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم الآيات. فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان ينفق على مصطح ابن أثاثة لقرابته منه: والله لا أنفق على مصطح بشيء أبدا، بعد أن قال لعائشة أم المؤمنين ما قال. فأنزل الله تعالى: ولا يأتلي أي ولا يحلف أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، إلى قوله غفور رحيم، يعني أن يعفو عن مصطح ويحسن إليه. وقال أبو بكر رضي الله عنه: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح الذي كان يجري عليه، يعني من الإحسان. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها عن أمري، فقال: يا زينب ما علمت ما رأيت؟ فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خيرا. قالت: وهي التي كانت تساميني أي تكون مثلي في الفضل، فعصمها الله بالورع. قال: وحدثنا فليح عن هشام بن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما مثله. قال: وحدثنا فليح عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ويحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر مثله صلى الله عليه وسلم رضي الله عن أم المؤمنين، برأها الله. وكذلك صفوان بن المعطل برأه الله. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. باب: إذا زكى رجل رجلا كفاه. وقال أبو جميل: وجدت منبوذا يعني طفلا مطروحا، فلما رآني عمر رضي الله عنه قال: عسى الغوير أبوسا، كأنه يتهمني. قال عريفي أي المسؤول عني: إنه رجل صالح، إن هذا الرجل رجل صالح. قال: كذلك اذهب وعلينا نفقته، أي رب هذا الطفل ونفقته علينا من بيت مال المسلمين. حدثني محمد بن السلام، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال: أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويلك، قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك مرارا. ثم قال: من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه. والمدح قد يكون فتنة، فلا تمدح إنسانا في وجهه خشية أن يفتتن بذلك. فإذا أردت أن تمدحه امدحه وادعو له بخير، ولا تمدحه في وجهه حتى لا يفتتن. وإذا مدحت قل:
أحسب فلانا كذا ولا أزكي على الله أحدا. باب ما يكره من الإطناب في المدح، يعني المبالغة في المدح، الإطناب المبالغة. وليقل ما يعلم: حدثنا محمد بن صباح، حدثنا إسماعيل بن زكريا، حدثني بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه، أي يمدحه في يعني يزيد في مدحه، فقال: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل، يعني أن المدح قد يكون فتنة. باب بلوغ الصبيان وشهادتهم، وقول الله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. فإذا احتلم بلغ. وقال مغيرة: احتلمت وأنا ابن 12 سنة. وبلوغ النساء إلى الحيض، الأنثى إذا حاضت فذلك علامة البلوغ، لقوله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، إلى قوله: أن يضعن حملهن. وقال الحسن بن صالح رحمه الله: أدركت جارة لنا جدة بنت 21 سنة، عمرها 21 سنة وهي جدة، لعلها ولدت وعمرها 10 سنين، ثم تزوجت الطفلة وكذلك ولدت بعد 10 سنين، فصارت الأولى جدة وعمرها 21 سنة. فبلوغ الذكر بالاحتلام وبلوغ الأنثى بالحيض. حدثنا عبيد الله بن سعيد، حدثنا أبو أسامة قال: حدثني عبيد الله قال: حدثني نافع قال: حدثني ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزني، أي لم يقبله لأنه لم يبلغ، ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني، أي قبلني مع المجاهدين. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز رحمه الله وهو خليفة فحدثته الحديث، فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير، إذا بلغ 15 فقد بلغ، إذا كان دون ذلك فهو صغير. وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ 15 سنة، الذي بلغ 15 يعطى نصيبه من بيت المال. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، يعني بالغ.